بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم لقاه. ثم أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلت مع حضراتكم وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره لملاقاة الروم في غزوة تبوك. وقلت لحضراتكم في اللقاءات السابقة، وهذا هو اللقاء الرابع في هذا الحديث، أن هذه الغزوة كانت في شهر رجب في السنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المسلمون في مجاعة شديدة، وكانوا في ضر شديد، وكان الصيف قائضا، وكان الثمر مستطابا على الشجر، ومع ذلك ترك المسلمون جميع ذلك وخرجوا مستجيبين لله ورسول، يضربون الصحراء ويقطعون أشواطها، وكانوا 30,000، ولم يكن بالمدينة إلا أصحاب الأعذار ومن كان معروفا بالنفاق، نسأل الله تعالى العافية. فلما كان في بعض الصحراء ولم يبقى من زاد المسلمين إلا القليل، ولو نفد هذا القليل لماتوا جوعا في الصحراء، وبدأ الهزال يدب في أجساد الصحابة، أتى بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه أن يذبحوا بعض الإبل، فإذا ذبحوا هذا البعض أكلوا من لحمها وادهنوا بدهونها، فكان ذلك عونا لهم على مواصلة المسير لملاقاة الروم في تبوك. ما بين تبوك والمدينة ما يقرب من 800 كيلو، ما يقرب من 800 كيلو، صحراء مدوية مهلكة، صخور، حصى، رمال شديدة، الحر شديد، مجاعة شديدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يذبحوا بعض الإبل ليتزودوا بهذا الذبح على دفع هذه المجاعة. كان الرجلان وثلاثة رجل يتعاورون على البعير الواحد، يعني يمشي اثنين ويركب واحد، يمشي 20-30 كيلو بعدين ينزل ويركب واحد، وهكذا. طبعا المسألة دي مع الجوع الشديد والحر الشديد والصحراء الشديدة والرمال والصخور وغير ذلك بتبقى المسألة صعبة جدا، ولهذا سميت هذه الغزوة بغزوة العسرة. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر أن من جهز جيش العسرة فله الجنة، ولذلك بادر الصحابة بالمساعدة في تجهيزها كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم رحم الله تعالى ورضي الله تعالى عن الصحابة جميعا. لما النبي عليه الصلاة والسلام أذن للصحابة أن يذبحوا بعض هذه الإبل، أتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال: يا رسول الله، لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها وتكلمت. إن دي أدب الاعتراض، المفضول والفاضل والمأمور والأمير والعامة الأمة والإمام أو المسؤول، ودي مسألة موجودة في كل كيان مجتمعي، سواء أسرة، مؤسسة، مصنع، جامعة، دولة، مملكة، إمارة، في هناك مفضول وفاضل. فيمكن للفاضل سواء كان رئيسا أو إماما أو مسؤولا أن يجتهد في بعض المسائل، فيمكن لهذا المفضول أن يأتي ليعترض عليه، ولكن كيف يعترض؟ كيف يعترض؟ دي مسألة مهمة جدا. نمرة 2، أنه في الاعتراض لابد أن يأتي بخطة تنفيذية مناسبة يمكن تنفيذها. عمر بن الخطاب كيف اعترض؟ إنك إن فعلت قل الظهر. إذا ده طريقة حسنة في الاعتراض، ما قالوش أخطأت وما ينفعش، هتودينا بداهية، هتموت الجيش، هذا سفه. قال يعني من الخطأ ان انت تخطئ المسؤول بطريقة فجة، ولكن اعرض المسألة بطريقة شرطية او بطريقة اقترانية صحيحة ليكون ذلك الأسلوب أكثر أدبا، إنك إن فعلت قل الظهر. طبعا هناك محذوف كثير، يعني بدل ما الثلاثة يتعاوروا على البعير، لو احنا ذبحنا يبقى الخمسة أو الستة أو العشرة هيتعاوروا على البعير، وبالتالي التعاور أي تناوب على ركوب البعير، وبالتالي هتكون المشقة في ماذا؟ في طول المشي. يعني بدل ما الواحد هيمشي له مثلا 30 كيلو يركب، لا هيمشي له مثلا 60 70 كيلو ويركب. إذا المسألة دي فيها مشقة أشد، فيها مشقة أشد. إذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أذن بالذبح أذن دفعا لمفسدة، وهي حصول الهلكة للمسلمين في الصحراء. ولما عمر بن الخطاب اجتهد هذا الاجتهاد، اجتهد لما قد يترتب على الذبح من حصول المشقة أيضا بالمسلمين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت المسألة مسألة اعتبارية ورأى أن كلام عمر له وجه، لا سيما إن الخطة البديلة التنفيذية خطة بديلة مفعمة باليقين والإيمان، حاجة بسم الله ما شاء الله. إيه الخطة البديلة؟ ادعوا الناس بفضل أزواجهم ثم ادعوا الله عليها لعل الله أن يجعل في ذلك. الله، عمر بن الخطاب بيقول أنت يا رسول الله رجل مؤيد من الله، وإحنا خرجنا معك يا رسول الله سبنا نسائنا وأولادنا وزراعتنا وسبنا الدنيا كلها طاعة لك وطاعة لربك يا رسول الله. إحنا يا رسول الله إحنا ماشيين نقطع الصحراء من أجل تحقيق طاعة، هذه الطاعة هي جهاد الكفار، ومش جهاد أي حد، جهاد الروم. إذا نحن جند الله ونحن أهل الطاعة وإحنا بين يدي الله، فربنا سبحانه وتعالى ببركة وجودك وبركة دعائك يا رسول الله ربنا يحدث لنا خارق من الخوارق، هذا الخارق يكون سببا في تقوية الجيش وقوته وزيادة عزيمته. ده معنى كلام عمر، ادعوا الناس بفضل أزواجه. طب هو فضل زاد هيبقى قد ايه؟ 30,000 لو كل واحد معاه تمرتين ثلاثة، لو كل واحد معاه شوية شعير، لو كل واحد معاه كاسة خبز صغيرة، لو جمعنا الحاجات دي كلها ايه اللي يحصل فيها يعني؟ لا، المسألة هنا مسألة إيمانية، مسألة إيمانية. طب وهل تقول ان النبي عليه الصلاة والسلام كان جاهل هذا البعد الإيماني؟ لم يكن جاهلا، ولكن الناس طلبوا منه فأذن لهم، فهذا اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب أرجع المسألة إلى مسألة إيمانية بحتة، يعني أنت رسول الله، زي بالضبط في قول الله عز وجل واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. يعني هو في قول من أقوال المفسرين واسأل القرية أي واسأل أهل القرية، واسأل العير أي أسأل أصحاب العير، لأن القرية البيوت والطرق لا تسأل والعير الجمال لا تسأل. لكن ده نبي، ما الضير إن ربنا سبحانه وتعالى بقدرته ومشيئته النافذة يحدث كرامة لبعض الصالحين، فالجمادات ديت هذه الجمادات ينطقها ربنا عز وجل بأمره، ما الضير؟ طب ما هو الحصى سبح في كف النبي صلى الله عليه وسلم، وجبل أحد النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا جبل يحبونه ونحبه، والجذع لما النبي صلى الله عليه وسلم تركه ليخطب على المنبر حن الجذع، حن الجذع اللي هو فرع النخلة، حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات حتى سمعنا له أنينا كبكاء الصبي، الجذع بتاع النخلة. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكن أو فسكت. ولذلك لما عمر بن الخطاب قال الرأي ده إيه اللي حصل؟ اللي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، يعني قال نعم. الرواية الثانية أكثر بيانا من ذلك، قال نعم، فدعا بنطع ثم بسطه، مفرش من الجلد كده ثم بسطه. قال فكان الرجل اللي هو الرابط الحديث يأتي ومعه كف من ذرة، كف ذرة، كف مش حفان، كف ذرة، والثاني يأتي ومعه كف من تمر، والثالث يأتي ومعه كاسة من خبز، حتى اجتمع شيء يسير على هذا النطاق. يبقى مش كل الناس معاها فضل الزاد، نمرة اتنين الفضل ده حاجة قليلة جدا، كسرة خبز، تمرتين تلاتة، شوية ذرة في كفة الإيد، حتى اجتمع شيء يسير على هذا النطاق. الناس في أسفارهم حتى لغاية عهد قريب، ربما الأجيال الصغيرة لم تشاهد ذلك، لكن نحن شاهدنا هذا الأمر، إن زمان لما كان حد يسافر من بلد لبلد راكب حمار أو حصان أو ما إلى ذلك، تتلاقي مع مقطفين ومع شوالين ثلاثة ماشي، دي كلها اسمها أوعية، اسمها أوعية. الأوعية دي اسمها ليها الأزودة، فالأزودة معناها الأوعية التي يوضع فيها الطعام، وكلما كان السفر أبعد كلما كانت الأوعية ماذا؟ أكثر. يعني أنت مثلا لو أنت من المنصورة وراكب في هذا الزمن مثلا جمل ومسافر به القاهرة، إذا يبقى أنت معاك مثلا مقطف، مقطف بس. طب أنت مسافر مثلا إلى السلوم، يبقى معاك مقطفين. طب أنت مسافر لتونس، يبقى أنت معاك 4 مقاطف مثلا. يبقى كلما بعدت المسافة كلما كثرت الأوعية. طب المسافة ما بين المدينة وتبوك مسافة طويلة وصحراء، لا في كافيتريات، ولا في هناك آبار مية، ولا في هناك قبائل ينزلوا عليها وياكلوا ويشربوا، ده صحراء مدوية مهلكة. يبقى إذا هياخدوا أزودة كثيرة، ياخدوا أوعية كتيرة. فلو قلنا مثلا كل واحد أخد 5 6 أوعية وهم 30,000، إذا بنتكلم على حوالي ما يقرب من 150 إلى 200 إلى 250,000 وعاء. لو قلنا الوعاء مثلا ممكن ياخد 5 6 10 كيلو مثلا، احنا بنتكلم هنا على يعني كميات رهيبة من الطعام تحمل في هذه الأوعية. اللي حصل إن اجتمع شيء يسير على هذا النطاق، شيء بسيط جدا. إيه اللي حصل؟ دعا النبي صلى الله عليه وسلم، دعا ربنا سبحانه وتعالى. نتعلم من ذلك أيها المشاهدون الكرام، إن إحنا دائما يكون بيننا وبين ربنا صلة، ودايما يبقى عندنا يقين في الله سبحانه وتعالى، وإن إحنا كل ما تبقى من أهل الطاعة ربنا سبحانه وتعالى يعينك ويعطيك ويعد لك ما تحب حتى تفعل ما يحب. يعد لك ما تحب لكي تفعل ما يحب من الطاعة وأمور المعروف. النبي صلى الله عليه وسلم دعا، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ليعنت أمته، ولم يكن ليضر أمته، فليس هو بالأحمق ولا بالسفيه، ولكن هو النبي الحكيم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. طيب لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي حصل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال كل، فأكل الناس حتى شبعوا. الله، شبعوا منين؟ من هذا الأكل البسيط، الأكل البسيط ده أكل الناس حتى شبعوا، مش كده وبس، قال خذوا في أوعيتكم، فما تركوا في المعسكر وعاء إلا ملأوه. من الحاجات البسيطة دي، إيه البركة دي؟ دي بركة. يبقى ده معلم من معالم النبوة، ده مسألة خارقة للعادة، لأن المعلوم إن الأكل محدود، فكل ما هتاكل منه الأكل يزيد ولا ينقص؟ بينقص، ده السنة الكونية كده ودي العادة كده، لكن تاكل منه يزيد، إذا دي مسألة خلاف العادة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كسر العادة للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. زي إيه؟ زي النار. أنت لو حطيت إيدك في النار تحرق، واللي مش مصدق يحط صبعه كده على البوتاجاز المولع يتلسع. طب سيدنا ابراهيم بقى لما اتحط في النار، نار شديده يعني متأججه، لدرجه ان الطير في السماء كان بيسقط من شده النيران دي، مكث سيدنا ابراهيم في هذه النيران اياما، ثم خرج منها لم يمس بسوء. ليه؟ قلنا يا نار كوني بردا. لو قال ربنا عز وجل بردا لتجمد إبراهيم من البرودة، ولكن قال وسلاما على إبراهيم، إذا النار تحرق. فلما أمر أن تكون بردا إذا لن تحرقه النار، ولكن البرد بيؤذي، إذا هو برد لا يؤذي، برد لا يؤذي. إذا المسألة دي خارقة للعادة ولا دي موافقة للعادة؟ إن يكون النار الإنسان يقعد فيها أيام دون أن يحترق ويخرج منها سليما بالعافية، إذا دي مسألة خارقة للعادة أحدثها ربنا عز وجل لنبيه إبراهيم من أجل تثبيت المؤمنين ومن أجل إقامة الحجة على صحة هذا الدين. وكذلك فعل ربنا عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الطعام اليسير أكل الناس منه حتى شبعوا 30,000، أخذوا في أوعيتهم حتى ملؤوها، مش كده وبس، بعد ذا كله فضل على النطع فضله، بعض الأكل لسه متبقي. عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. دي مسألة مهمة جدا، إفراد الله تبارك وتعالى بالوحدانية وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة، ورواية هذا الحديث: إلا دخل الجنة. إذن من قال لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بيقين كان من أهل الجنة. إذن هذا الحديث نتعلم منه أن الإنسان لابد أن يستعين بالله عز وجل وأن يتلبس بطاعته حتى يعينه الله عز وجل على مجاوزة المشاق والمصاعب. هناك فوائد بثثتها أثناء حديثي، أكتفي بما ذكرت، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وشكر الله لكم لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.